أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأمر الخامس من الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان، من الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. والكلام لا زال في الأمر الخامس، ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية. وصلنا إلى المورد العاشر في البداية والنهاية، الجزء 13. ابن كثير يقول: ثم دخلت سنة 656 هجري، ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. نحن بينا في الدرس السابق إلى ما وصلنا إليه، لا يوجد شيء اسمه ابن العلقمي أو يرجع إلى ابن العلقمي أو لابن العلقمي مدخلية فيه. سنرى كيف سيوجه الأمور وكيف سيدلس حتى يعلق الفشل والخيبة والبؤس والهزيمة والخزي والعار على غيره، على شماعة ابن العلقمي. تحويل على مفلس، تحويل على مفلس. يقول هذا كله عن آراء الوزير ابن العلقمي. لاحظ لاحظ التدليس، إلى يعني ليس في قضية جزئية، وإنما يقول ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. يعني يكفي في دحض هذا الكذب والافتراء والإفك من ابن كثير ومن أئمة التيمية منهج التكفير المدلسة، يكفي ما قاله ابن الأثير قبل أكثر من 40 عاما، ما أشار إليه إلى أكثر من 40 عاما، ما ذكره من حدث حصل منذ أكثر من 40 عاما من سقوط بغداد والذي نعى فيه ونعى به الإسلام والمسلمين. فأين كان ابن العلقمي حتى يأتي أحد أئمة الدواعش التكفيريين الإرهابيين يعلق هذا السقوط للإسلام وللمسلمين على ابن العلقمي؟ يقول في البداية والنهاية، يريد أن يفسر لماذا يقول وقع على الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. يقول أنه لما كان في السنة الماضية، أي في سنة 655، كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير. لاحظ يقول حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ، نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير. أقول أئمة دواعش، أئمة عصابات السرقة والسلب والنهب والقتل والإرهاب، فقضية النهب طبيعية جدا عنده، بل يفتخر بها ويذكرها بدون أي تردد ولا أي حياء. ويوجد غيره، هو لم يذكر كل شيء هنا، وإنما يوجد غيره، بل كل من ذكر هذه الحادثة يتحدث عن الاعتداء على الأعراض وانتهاك الأعراض وارتكاب المحرمات في الكرخ وفي محلة الرافضة وعلى الرافضة. إذن هذا عندهم الآن، ما يحصل الآن من الدواعش هذا له أصل، له تأسيس، له أساس، له تشريع، هذا هو تشريعه، هذا أحد أئمة وأحد أقطاب المنهج التيمي التكفيري ابن كثير، يمنهج لهذا الأصل ولهذه القضية الإرهابية القاتلة. يقول: فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. يقول: ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو هولاكو خان لعنه الله. لاحظ، يقول: ولهذا كان أول، على فرض أنه كان أول من برز، سنثبت كذب ابن كثير وافتراء ابن كثير وإفك ابن كثير على ابن العلقمي، بالرغم من أننا لا نؤيد ابن العلقمي، لعنة الله على كل من عمل في سلطة السلاطين الظالمين أعداء الحق وأعداء أهل البيت وأعداء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعداء المنهج النبوي الرسالي الشريف. يقول: ولهذا كان أول من برز، يعني أعطى الإفك، أعطى التهمة، أعطى الافتراء، أعطى الكذبة، طرح الأكذوبة، بعد هذا يريد أن يعطي الدليل على هذه الأكذوبة، البرهان على هذه الأكذوبة، التغرير بهذه الأكذوبة. يقول: ولهذا كان أول من برز إلى التتار. الآن نقاش في الصغرى وفي الكبرى. الآن هل أنه كل من خرج أولا إلى التتار فهو الذي حاك المؤامرة وكان السبب الرئيس والمحور والقطب الرئيس في سقوط الإسلام والمسلمين وسقوط بغداد؟ هذا أول الأمر. والنقاش في الصغرى أنه هل هو فعلا أول من برز إلى التتار؟ لا تتم الكبرى ولا تتم الصغرى. يقول: ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع في السلطان هولاكو خان لعنه الله. فقط يعني أطروحة أولية، إشارة أولية، يعني من شروط هولاكو عندما وصل وأحاط ببغداد، عندما طلب خروج الرموز، القادة، الوزراء، المسؤولين، الخليفة، الكذائيين، التجار، الفلانيين، ماذا اشترط عليهم؟ قال: يخرج فلان وفلان وفلان، أو هذه الشريحة أو تلك الشريحة، أو هؤلاء وهؤلاء مع عوائلهم. هذا الأمر الأول. الآن ما هو الادعاء؟ لماذا يخرج فلان وفلان وفلان مع عوائلهم؟ كان الادعاء الأول من هولاكو أنه سينفيهم هم وعوائلهم إلى الشام. أيضا هذا من التدليس، يعني خروج ابن العلقمي مع عائلته. ونحن سجلنا وقلنا، أعتقد سابقا أشرنا، قلنا كيف خرج مع عائلته؟ هل كان بإذن الخليفة أو بدون إذن الخليفة؟ وكيف سمح له الخليفة والقادة المماليك ومماليك المماليك، كيف سمحوا له بالخروج هو وعائلته؟ فإذا كان خائنا، كان رافضيا، كان معروفا بالخيانة، فلماذا سمحوا له بالخروج وأخذ العائلة معه وهم يفتكون بأي إنسان على مجرد الاحتمال؟ كيف سمحوا له؟ لكن هذا هو تدليس، كما أخبرتكم بأن هولاكو اشترط بأن يخرج القادة وأعطى بعض الأسماء وذكر بعض الأسماء وتحدث عن عناوين تخرج هي والعوائل. الآن من أين لي هولاكو هذا الشيء؟ لا نتصور بأن القضية أتت من فراغ، كما أخبرناكم قبل سقوط بغداد بأكثر من 40 عاما وهولاكو يشتغل على المسلمين وعلى بلاد المسلمين ويغزو ببلاد المسلمين قبل أكثر من 40 عاما، وحكام المسلمين انقادوا لهولاكو وصاروا عمالا عند هولاكو، هو الذي أعطاهم الإذن بالولاية وبالخلافة وبالسلطنة. هذا ما حصل فعلا، ومع هولاكو الكثير من وعاظ السلاطين، وعاظ سلطان هولاكو، من أئمة الداعشة، من أئمة المارقة، من أئمة التيمية، كانوا ملازمين ومرافقين لهولاكو، ليس من هذه البلاد، وإنما التحقوا به من أول بداية المغول، من بلاد الصين، من منغوليا، وأئمة الداعشة والدواعش مع هولاكو يؤمنون ويشرعنون عمل هولاكو، إذن يعرفون تفاصيل الأمور. فالجاسوسية وما عنده هولاكو من معلومات تصل إلى نسبة كبيرة من الدقة كانت يحصل عليها بأسهل ما نتصور من الطرق. أقول تنبيه: تدليس واضح فاحش وكذب وافتراء وكذب وافتراء، فقد أشار ابن كثير نفسه أنه لاكو طلب غير الوزير الحضور إليه لكنهم رفضوا. التفت جيدا، هذه أكذوبة أخرى. يعني أنا قلت يوجد أكذوبة في أكذوبة. الأكذوبة الأولى والافتراء الأول والإفك الأول أنه قال كان أول من برز إلى التتار، يعني هذا أعطاه كدليل كإشارة كمنبه كبرهان كحجة على أن المؤامرة من ابن العلقمي. لكن في حقيقة الأمر قلنا، التفت جيدا، قلنا أولا ليس هو أول من برز إلى التتار، هذا أول الأمر. والأمر الثاني، بروز ابن العلقمي إلى التتار ليس منه وليس بطلب من هولاكو، وإنما هولاكو طلب آخرين للبروز إليه، فرفض المماليك وقادة الجيش الذهاب والاستجابة لطلب هولاكو، فكلفوا ابن العلقمي بالخروج إلى هولاكو. فخروج ابن العلقمي وعائلة ابن العلقمي إلى هولاكو كان بإذن وبإمضاء بل بأمر من الخليفة وأمراء الخليفة وقادة جيش الخليفة. فإذا كانت مؤامرة فهم أصل مؤامرة، هم أرسلوا ابن العلقمي لإتمام المؤامرة. التفت جيدا ماذا قال ابن كثير، قال فأرسل الخليفة شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه مملوك في مملوك في مملوك في مملوك، وطبعا الجميع من الأعاجم. يقول وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه فلم يبعثهما إليه ولا بالى به. بعد هذا كلفوا ابن العلقمي لأن يذهب إلى أو للذهاب إلى هولاكو. أقول فيا عقول متحجرة، هل أن رفضهم للذهاب لهولاكو كان بتدبير ومؤامرة ووسوسة ابن العلقمي لهم حتى يكون له الطريق للذهاب هو بنفسه؟ هذا إشكال. لاحظ هذا الإشكال، عندما يصل الآن إلى التيمية، يصل إلى المارقة، يصل إلى دواعش الفكر، ماذا سيفعلون؟ التفت جيدا، هم سنذكر هذا وسنشير إلى هذا، أنهم يحتاجون كل 100 عام بل كل 10 أعوام بل كل عام بل كل يوم يحتاجون إلى مجدد في التدليس، يحتاجون إلى إمام في التدليس، يحتاجون إلى نبي ورسول في التدليس، يحتاجون إلى إله في التدليس. لاحظ الآن سجلت أنا هذا الإشكال، أقول هل أنه ابن العلقمي قد منعهم أو نصحهم أو أشار إليهم أو غرر بهم من أجل عدم الذهاب إلى هولاكو حتى هو يذهب؟ لاحظ هذه القضية غير مشار إليها. الآن عندما يصل إليهم هذا الأمر، هذا الإشكال، هذه المعضلة، هذه القضية، ماذا سيفعلون؟ سيأتي مجدد جديد يكتب تاريخ جديد في هذا المورد، في مورد آخر يكتب رواية تاريخية جديدة، يزور التاريخ، فماذا يأتي؟ يقول وأرادوا الذهاب على نحو المعنى، الآن نتحدث بألفاظ لكن هذا المعنى الذي سيفعله وسيؤسس له التيمية. سيقول مثلا على سبيل المثال، يقول بأنه هولاكو طلب سليمان شاه وطلب دويدار هم وعوائلهم الحضور، لكن ابن العلقمي قد عرقل هذا الأمر ونصح الخليفة بعدم ذهاب هؤلاء حتى يفسح له الطريق والمجال بالذهاب هو وعائلته لإتمام المؤامرة. لاحظ حتى يكمل هذا سيناريو أفلام كارتون السندباد البحري أو السندباد الجوي أو قصص ألف ليلة وليلة التيمية، حتى تكمل يكتمل هذا السيناريو. لذلك قلنا هم يحتاجون إلى كاتب سيناريو، إلى مؤلف، إلى قصصي، إلى كاتب روايات حتى يكمل لهم ويسد لهم هذه الثغرات. لكن مهما حاولوا هو خط باطل، لابد من وجود الاختلاف والتضارب والتعارض فيما يقولون، لأنه خط باطل وخيط باطل. يكمل ابن كثير، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. التفت جيدا، هذا أيضا أشرنا إليه ونشير إليه الآن. لاحظ قبل قليل قلنا سيدلسون فيقولون، لاحظ هم نسوا هذه لكن سيذكرون هذا لاحقا. يقولون هو الذي فأشار على الخليفة وعلى سليمان شاه وعلى دويداره أن لا يذهبوا هم عوائلهم لأنه لا يريد أن يقتص منهم فليذهب أنا. لاحظ، أو منعهم وصار المجال له. لاحظ كما يقول هنا، يقول خرج إلى هولاكو، الآن هو خرج بمؤامرة، أخذ العائلة بمؤامرة فرجع إليهم. لماذا رجع إليهم؟ إذا كان خائنا وخرج بخيانة فلماذا عاد إليهم؟ ولماذا قبلوا به واستقبلوه؟ وأكثر من هذا، لماذا قبلوا بنصيحته وإشارته وهم قد رفضوا نصائح ابن العلقمي سابقا؟ لاحظ، هذا دليل على فراغ عقل التيمية وأئمة التيمية، هذا دليل على جهلهم، على ضحالة عقولهم، على خفة عقولهم. يقول ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه. لاحظ، لا يقول بأنه هلاك طلب أن يأتي كما قلنا قبل قليل، طلب أن يخرج الخليفة وعائلة الخليفة والوزير أو قائد الجيش أو دويدار أو فلان وفلان مع عوائلهم. لا يقول بأنه هذا أتى بأمر أو بتبليغ من هلاكه. يقول هو الذي أشار ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. أقول إضافة إلى ما قلت، كيف فات الخليفة العباسي وحاشيته ومماليكه ولأمة التيمية المرافقون له، كيف فاتهم أن بروز ابن العلقمي إلى هلاكه قبل الجميع حسب أكذوبة التيمية، يعني الخيانة والعمالة لهلاكه والدمار للخلافة العباسية وحاكمها وسلطانها، بينما تنبه أئمة التيمية لذلك بعد عشرات أو مئات السنين؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، إذا كان خائنا وذهب بخيانة وبمؤامرة ورجع إليهم، كيف قبلوا به؟ كيف قبلوا برجوعه؟ كيف قبلوا بنصيحته وباستشارته؟ فهل أولئك كانوا بمستوى شديد جدا من الغباء حتى التيمية في ذاك العصر، بينما التيمية في هذا العصر أو ما بعد ذاك العصر اللاحقون، بينما التيمية اللاحقون استخدموا السحر والتنجيم والشعوذة والكهانة وتحضير الأرواح وقراءة الكف فاكتشفوا ما كان مخفيا على أولئك؟ هل خرج ابن العلقمي بموافقة الخليفة العباسي وحاشيته وعسكره وقادة عسكره المماليك ومماليك المماليك؟ وإذا لم يكن بموافقتهم فلماذا لم يمنعوه؟ وبعد عودته لماذا لم يعتقلوه أو يقتلوه لخيانته؟ وإذا كان رافضيا خائنا فلماذا صدقه الخليفة وذهب معه إلى هولاكو؟ فهل يوجد عاقل يصدق بخائن رافضي معروف الخيانة عند التيمية في ذاك العصر وبعد مئات السنين إلى الآن يلهجون التيمية بخيانة ابن العلقمي؟ من ذاك العصر هو خائن، إلى هذا اليوم يلهجون بخيانته، كيف صدقه الخليفة؟ وهل عاد ابن العلقمي بعلم هولاكو أو بدون علمه؟ فإذا كان بدون علم هولاكو فأين المؤامرة إذن؟ رجع بدون علم هولاكو وأعطى النصيحة وقدم النصيحة، أين المشكلة هنا؟ إن ابن العلقمي سبق وأن نصح الخليفة لتقديم هدايا كبيرة ثمينة مناسبة سنية لهولاكو كي يأمنوا شره، فلم يأخذ بنصيحته، فالخيار والأمر والنهي بيد الخليفة ولا يوجد من يجبره على ذلك، فهو ليس بطفل ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد مملوك وتنزلا مع افتراءات التيمية. فلماذا لا تفسر الأمور على ظواهرها وحسب سياقاتها الواقعية؟ فكما أن ابن العلقمي وضمن وظيفته كوزير ومستشار قدم النصيحة سابقا للخليفة ولم يأخذ بها، ولما ضاق الخناق عليهم جميعا بادر ابن العلقمي بنصيحة للخليفة بأن يعرض لهولاكو عرضا مغريا بأن يعطيه نصف خراج العراق، وكان يتوقع موافقة هولاكو، لكن وقع ما لم يكن في الحساب، فما ذنبه؟ أراد أن يفعل خيرا من باب النصح، لكن سارت الأمور بمشيئة الله على خلاف توقعاته، وهو لا يملك أي قوة ولا قدرة يجبر بها الخليفة على شيء، فأين المؤامرة يا ابن تيمية ويا أمة التكفير مارقة العقل والإنصاف؟ يكمل ابن كثير يقول فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة، لاحظ، والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، لاحظ، يعني ابن كثير يكذب نفسه بنفسه. قبل قليل يقول أشار على الخليفة بالخروج، من الذي أشار؟ ابن العلقمي. الآن لماذا خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان؟ لماذا خرج بكل هؤلاء؟ لاحظ، اضطراب في اضطراب، أكاذيب في أكاذيب. يقول فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب، لاحظ ما هي الحاجة، يقول فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم، وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة، فيقال إنه لاحظ الخليفة اضطرب، فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. تذكروا هذه، إذن الخليفة خاف، اضطرب، لم يستطع الكلام من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. وتأتي بعد هذا خرافات ابن تيمية وأئمة ابن تيمية، فيقولون هلاك قد خاف من الخليفة ومن إسالة دم الخليفة، وخاف من نتائج قتل الخليفة وسفك دم الخليفة. يقول فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. أقول ما هي الحاجة التي اضطرت الخليفة للخروج أصلا وبهذا العدد من الحاشية والعلماء والمسؤولين؟ فهل يوجد من أجبره على ذلك، أو يوجد من ضحك عليه وعلى كل تابعيه واستخف بعقولهم جميعا فخدعهم حتى أخرجهم بمجموعهم إلى حتوفهم عند هولاكو؟ يعني أشرف للخليفة ومن خرج معه وأئمة الداعش أئمة التيمية الذين كانوا يرافقون الخليفة، أشرف لهم أن يحكوا الواقع بأن يقولوا بأن هولاكو بعد أن هزم جيش الخلافة وانتهى الأمر والآن يحيط بقصر الخلافة ببغداد وبقصر الخلافة، والسهام من نبال تدخل إلى بيته وتضرب راقصاته، فانتهى الأمر وصار الأمر بيد هولاكو، فصار الأمر والنهي بيد هولاكو، فصاروا أسرى بيد هولاكو، فطلب منهم الخروج. هذا أشرف لهم من أن يقولوا أن ابن العلقمي قد ضحك على كل هؤلاء واستخف بعقول كل هؤلاء واستهان بكل هؤلاء وأذل كل هؤلاء. هذا خزي وعار عليهم وعلى تاريخهم وعلى تراثهم وعلى رجولتهم. يكمل ابن كثير، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواجة نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما، والخليفة تحت الحوطة والمصادرة. الآن على ما قالوا عزل الخليفة مع بعض الأنفس مع 17 نفسا فقط، والآخرون عزلوا فقتل الجميع، لنسلم بهذا الأمر. الآن لماذا عاد إلى بغداد الخليفة وفي صحبته فلان وفلان وفلان؟ هل رجع باختياره بطلبه؟ لاحظ لا يذكر هذه القضية، لأنه تدليس، لأنه مدلس. إذن الآن لا يقول لكم بأن هولاكو أمر هذا الخليفة بأن يرجع إلى القصر ويأتي بكل المخزونات بكل الأموال بكل الجواهر بكل الأعيان بكل ما يملك، بل في بعض المصادر التاريخية تقول بأن هولاكو ذهب معه إلى قصر الخلافة، دخل معه إلى قصر الخلافة وشاهد بعينه وحضر بنفسه كيف تفتح الغرف السرية الممتلئة بالكنوز باللآلي والمجوهرات والذهب الأبيض والأصفر والتحف والأعيان الثمينة والكنوز العجيبة. يقول ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواجة نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما، والخليفة تحت الحوطة والمصادرة، فأحضر، لاحظ يقول فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة، أين أحضرها؟ إله ولاكو في ذلة وهوان. وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاك ألا يصالح الخليفة، يعني أخرجه الخليفة في ذل هو والقادة والعلماء وقتل الجميع وأبقى على الخليفة وبعض الأنفس مع الخليفة، وأرسل الخليفة في كل ذل وهوان لجلب المجوهرات، ولا زال ابن تيمية وابن كثير وأمة الداعش يتحدثون عن مصالحة. حدث العاقل بما لا يعقل، حدث الإنسان بما لا يعقل، فإن صدق فهو تيمي، فهو داعشي، فهو تكفيري، فهو ابن كثيري. أما الضلالة أما التدليس، ليس عندهم إلا الطائفية والتعصب والإرهاب والقتل، ليس أكثر من هذا والتدليس. لاحظ في كل هذا، في كل ما حصل، ويقول يوجد مصالحة ويتصور وجود مصالحة ويغرر ويكذب ويدلس بأنه توجد مصالحة، وابن العلقمي هو الذي أفشل هذه المصالحة، هو الذي أبطل هذه المصالحة. مع أمة التيمية هؤلاء شياطين، هؤلاء أبالسة، لا كلام لنا معهم، لكن مع باقي الناس، مع من عنده العقل، مع من يعتبر نفسه من بني الإنسان من بني البشر، كيف يصدق؟ ومع من يمتلك الشهادات، مع من يرتدي العمامة، هذا شيطان مثلهم، لكن من خاض الدراسة ودخل في الدراسة الأكاديمية كيف يصدق بمثل هؤلاء؟ من تنور بعلم القرآن، بعلم الأخلاق، بعلم وعلوم التكنولوجيا وبالعلوم الحديثة، كيف يصدق بمثل هذه الأكاذيب والخزعبلات؟ يقول وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاك لا يصالح الخليفة، وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة؟ لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة، فلما عاد الخليفة إلى السلطان هلاك أمر بقتله. لاحظ يعني وكأن هلاك لم يقتل 700، ولم يذل الخليفة، ولم يتعرض الخليفة لكل تلك الإهانة. فهل يعقل مهما كان ليس بهلاك، وإنما أسفه قائد عسكري وأصغر قائد عسكري عندما يتمكن من عدوه بهذه المكنة وهذا التمكن، هل يتصالح معه على المناصفة؟ إضافة لذلك أقول تعليق، كلام مضطرب جدا، لأن ما قاله أو لأن الكلام لأنه عبارة عن خزعبلات، حاول النهج التيمي التدليسي استخدامها للاستخفاف بعقول المتلقي. فهل أن ابن العلقمي هو الذي أشار على الخليفة الخروج إلى هلاك والمصالحة معه على نصف خراج العراق كما أراد ابن كثير الإيحاء من خلال هذا الطرح، أن يوهم القارئ أن ابن العلقمي غرر بالخليفة؟ كيف هذا؟ لأنه هو الذي قال ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه، أي بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه، لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. لاحظ هذا من الذي يقول؟ ابن كثير يقول ثم عاد ابن العلقمي فأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه، لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. إذن هو الذي أشار، انتبه جيدا، هذه الإشارة السابقة قبل قليل قرأناها. إذن ابن كثير يقول ابن العلقمي أشار له بالخروج والاتفاق على نصف الخراج. وهنا يشير يقول الوزير الرافضة، الملأ من الرافضة، قال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة؟ لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. لاحظ قبل قليل يقول هو الذي أشار على الخليفة بهذا الصلح على المناصفة، والآن يقول هو الذي هدم وفلش وخرب وأبطل الصلح. تدليس لا يستقيم. أقول فهل أن ابن العلقمي هو الذي أشار على الخليفة الخروج إلى هلاك والمصالح مع على نصف خراج العراق كما أراد ابن كثير الإيحاء من خلال هذا الطرح، أن يهم القارئ أن ابن العلقمي غرر بالخليفة، أو أن ابن العلقمي جاء من جهة هلاك حاملا معه شروط هلاك للصلح وتبليغها للخليفة العباسي؟ وهذا يظهر من كلام ابن كثير نفسه عندما أشار فيه إلى أن ابن العلقمي قد غرر بهلاك حتى جعله ينقض اتفاق المصالحة بينه وبين الخليفة، وحثه على قتل الخليفة. وهل أن ابن العلقمي هو صاحب فكرة المصالحة؟ ولماذا انقلب عليها بين ليلة وضحاها أو بعد ساعات قليلة؟ هو خرج حسب أكذوبة ابن كثير عادة مع الخليفة من أجل جلب خزائن والأموال والمجوهرات وما موجود في خزائن الخليفة. أحضر الشيء الكثير من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة. فهل هذا التحرك كان ضمن عنوان المصالحة وفي خطوات المصالحة كما يشير سياق الكلام؟ فلماذا حصل الانقلاب؟ أو لا، بأن الانقلاب حصل سابقا، فإذن الآن إتيان الخليفة ودخول الخليفة إلى بغداد مرة ثانية لجلب الأموال الكثيرة والذهب والحلي إلى هلاكه لا علاقة لابن العلقمي بهذا، وإنما أرسله هلاكه مرغما لجلب ما عنده من كنوز. فلماذا يضع ابن العلقمي هنا؟ ولماذا يحشر ابن العلقمي هنا؟ ويبقى الكلام، يرجع الكلام إلى بداية وصول الخليفة هناك. فإذا كان ابن العلقمي هو صاحب مشروع المصالحة وهو الذي اقترحه على الخليفة واستجاب له الخليفة وقادة الخليفة وأئمة الخليفة التيمية استجابوا له، فلماذا حصل الانقلاب على هذا الاتفاق بين الليلة وضحاها أو بعد ساعات من الاتفاق؟ ولا ننسى كما ذكرنا، قلنا بمجرد أن خرج الخليفة مع 700 عزل الخليفة مع بعض الأشخاص وقتل الآخرون جميعا. إذن أين اتفاق الصلح؟ كم استمر؟ كيف حصل؟ ومتى حصل الانقلاب؟ ومتى وسوس ابن العلقمي لهلاكه حتى يغير الموقف على الخليفة وينقض الاتفاق؟ أقول وكيف قبل هلاكه استخفاف ابن العلقمي به بالإتيان بمقترح المصالحة، ولما تمت أتاه بمقترح نقض ما تم الاتفاق عليه؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. حبل الكذب والكذب قصير وأقصر مما يخطر ببال أئمة التكفير الأسطوري. فها هو ابن كثير ذكر أن الوزير ابن العلقمي والخواجة الطوسي قد عاد مع الخليفة إلى بغداد، ثم تحدث عن وسوسة حصلت من ابن العلقمي والطوسي فغرروا بهلاك وأقنعوه بالانقلاب على الاتفاق الذي حصل، وأقنعوه بقتل الخليفة. فغرروا به وأقنعوه بالانقلاب على الاتفاق الذي حصل وقتل الخليفة وبقتل الخليفة. فاقتنع هلاك فقرر قتل الخليفة لو عاد من بغداد. فلما عاد الخليفة إلى هلاك قتله هلاك. التفت جيدا ماذا قال ابن كثير، التفت جيدا العبارة، يقول ثم عاد إلى بغداد وفي صحبتي خواجة نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما والخليفة تحت الحوطة والمصادرة، فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر. يقول وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاك لا يصالح الخليفة، وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة؟ لا يستمر هذا إلا عام أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هلاك أمر بقتله. التفت جيدا، التفت فقط إلى هذه العبارة، لاحظ، فرع بالفاء، قال فلما عاد الخليفة إلى السلطان هلاك أمر بقتله. التفت، يعني قتل الخليفة ترتب على الوسوسة، ارتبط بالوسوسة، تفرع على الوسوسة، تفرع على التغرير بهلاك، فلما عاد قتله. وكأنه قبل عودة الخليفة، قبل إرسال الخليفة لجلب الخزائن، كأنه لا يوجد مؤامرة، لا يوجد وسوسة، لم يغير هلاك رأيه بخصوص المصالحة، وهو الذي أهان الخليفة إلى ذاك المستوى من الإهانة وقتل من قتل من حاشية وأتباع وأمراء وعلماء الخليفة وبلاط الخليفة. التفت جيدا، لاحظ هذا التفريح، هذا الربط، بلاحظ هذا الربط الذي ذكره ابن كثير في تدليسه، رتب أمر قتل الخليفة على وسوسة ابن كثير والطوسي والرافضة لهولاكو. لاحظ، يحاول أن يجعل كل قضية، كل حركة، كل سكنة، كل موقف، كل حالة مرتبطة بابن العلقمي وخيانة ابن العلقمي، ذهاب الخليفة، مجيء هولاكو بمؤامرة ابن العلقمي، انكسار الجيش بمؤامرة ابن العلقمي، تقليل عدد الجيش بمؤامرة ابن العلقمي، إصابة الراقصة المغنية بمؤامرة ابن العلقمي، المصالحة على نصف الخراج بمؤامرة ابن العلقمي، خروج الخليفة المصالحة بمؤامرة ابن العلقمي، قتل أكثر من 700 بمؤامرة ابن العلقمي، رجوع الخليفة إلى الدار لجلب الكنوز بمؤامرة ابن العلقمي، رجوع الخليفة إلى هلاك وقتل وانقلاب هلاك على الخليفة بمؤامرة ابن العلقمي. لاحظ على فرض المؤامرة، وكل هذه المؤامرة مستمرة مع ابن العلقمي، فاستمرت المؤامرة الآن دخل مع الخليفة إلى هنا، وبعد هذا استمرت المؤامرة في الوسوسة لهلاك، فراجع الخليفة فقتله هلاك على أساس التغير والانقلاب في الرأي بسبب تغيير ابن العلقمي. إذن هنا أقول، فهل أن ابن العلقمي والطوسي قد مثل كل واحد منهما دورين لنفس الشخصية في المسلسل الكرتوني التيمي، بحيث أن ابن العلقمي كان مع الخليفة في بغداد وفي نفس الوقت هو مع هلاك خارج بغداد يوسوس له، وكذلك كان الطوسي؟ ولا أدري كيف أتقن مخرج الفيلم هذه الأدوار ونجح في إخراجها، ويحتمل أن يكون هو نفس مخرج المسلسل الكرتوني السندباد البحري أو قصص ألف ليلة وليلة. وهل يوجد عاقل يصدق هذه الخرافة؟ وهل لمنهج التيمية أن يبين لنا هل أن الخليفة كان فاقد العقل فعلا ولهذا صدق بالمصالحة مع هلاك فعاد إليه بالشيء الكثير من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة، بالرغم من أنه قبيل المصالحة كان هلاك قد عمل مجزرة كبرى بالقضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان؟ وهل سيقول التيمية أن المجزرة كانت بالسر لا يعلم بها أحد إلا الرب الأمرد، وهو الذي أخبر أئمتهم بتفاصيلها بعد عشرات ومئات السنين، وكان وكل إمام منهم حصل على نسبة من واقع ما حدث وحسب مستوى إيمانه واستقامته وفسقه وانحرافه؟ طبعا لا نستبعد الآن، يعني بعض التيمية عندما يسمع الآن من هنا من هذا الشخص أو من شخص آخر يسمع بعض الإشكالات، ماذا يفعل؟ يطلب الشاب الأمرد، يطلب الرب الأمرد، يطلب الرب بأي مستوى حسب مستوى إيمانه، فينتظر حتى يرى الرب الأمرد، حتى يرى ذلك الجن يأتي له يوسوس له في المنام أو خارج المنام، فيأتي له بأمر من الرب، بأمر من الله التيمي، من الإله التيمي، من الرب التيمي، على شكل شاب أمرد أو على شكل حيوان أو جماد، فيأخذ منه الحكم، فيأتي هذا بمفخخة، يأتي بحزام ناسف، يأتي بعبة ناسفة، يأتي بسكين، يأتي بسيف، يأتي بسلاح ناري، فيقتل الأبرياء بناء على توجيهات الرب الأمرد والرب المتصور بمليارات الصور. يكمل ابن كثير ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي، الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي، وكان النصير عند هلاك قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية، وكان النصير، لاحظ هنا نقول له أيها المدلس، أيها الضال، أيها المفتن، يا صاحب الفتن، أيها الإرهابي، أيها المكفر، لاحظ انتزع القلاع من الإسماعيلية، هلاك قاد حملة إبادة على الإسماعيلية. الآن هل يوجد واحد من الأئمة الداعشة، من غير أئمة الداعشة، استنكر ما حصل على الإسماعيلية؟ لا يوجد. هل يوجد من أئمة الداعشة من حرك هلاك وقادة الداعشة وحكام المسلمين من كان يعمل تحت أمرة هلاك هو الذي دفع وحرض هلاك على قتال الإسماعيلية وإبادة الإسماعيلية؟ نعم، هم الذين حرضوا هلاك على ما فعل بالإسماعيلية. هل ارتاح وفرح أئمة الدواعش، أئمة التيمية، أئمة التكفير، أئمة الطائفية والعنصرية، هل فرحوا بما وقع على الإسماعيلية لأن هلاك قد خلصهم من جهة كانت تسبب المشاكل للحكومات الإسلامية وللسلاطين المسلمين؟ نعم فرحوا بهذا. هل صوروا لهلاك أئمة الداعشة، أئمة التيمية، هل صوروا لهلاك بأنه يوجد ديانة توحيدية، يوجد مشترك إلهي، يوجد مشترك حق يجمع بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية وديانة هلاك وديانة المغول؟ وبخلاف هذه الثلاث، بخلاف هذا العنصر المشترك بين هؤلاء الثلاثة، لا يوجد ما يجمع بين هؤلاء وبين الإسماعيلية، فالإسماعيلية الملاحدة يخالفون هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة أديان يجمعه عنوان الحق، عنوان الإله، عنوان الرب، ويخالف كل هؤلاء الإسماعيلية، فتكون الحرب ضد الإسماعيلية مقدسة بالتقديس الإسلامي وبالتقديس الصليبي المسيحي وبالتقديس المغولي التتري الهولاكي. هل فعلوا هذا؟ نعم فعلوا هذا، أعانوا هولاكو، دفعوا هولاكو، تآمروا مع هولاكو، عملوا تحت أمرة هولاكو، وشرعنوا وشرعوا كل جرائم هولاكو. إذن الإسماعيلية الملاحدة الفاطمية أهل الباطن يقعون تحت عنوان الشيعة، إذن لماذا تحمل هؤلاء جميعا ما فعله نصير الدين الطوسي العميل، لنقل العميل لهولاكو؟ ألم يفعل هولاكو إبادة جماعية بالإسماعيلية؟ إذن هم ضد هولاكو. الإسماعيلية أكثر من قاوم وأكثر المقاومين لجيوش التتار هم الإسماعيلية، حصلت فيهم الإبادات، وقعت عليهم الإبادات. إذن خرج منهم على نحو الفرض، خرج منهم أحد العملاء نصير الدين الطوسي. إذن لماذا تحمل كل الإسماعيلية كل الشيعة عمالة نصير الدين الطوسي؟ هم من قاوم المحتل المغولي وقتلوا وأبيدوا على هذا الأساس. ونفس الكلام في الشيعة بعناوين أخرى وبمسميات أخرى، لكن هذا هو التكفير وهذا هو منهج التكفير. ماذا يؤسس؟ يؤسس لي القتل ولسفك الدماء، فلا يمكن أن يأتي بأطروحة بمحتمل يقلل من هذا المنهج التكفيري الذي يسفك الدماء. إذن يقول ويقال أن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي، وكان النصير عند هولاكا قد استصحبه في خدمته لما فتح أقلاع الموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية، وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي الفاطمي، وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير، وانتخب هولاكو النصير أي نصر الدين الطوسي ليكون في خدمته كالوزير المشير أي مستشار لهولاكو. فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة، التفت يقول فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير، هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا. هذه الأسطورة، هذه الخرافة التي أشرنا إلى سفاهتها قبل قليل، كما أشرنا كيف أن هولاكو قد أذل الخليفة. يوجد كثير من الأمور من الاستهانة من الإهانة تعرض لها الخليفة العباسي على يد هولاكو، ممكن كل منكم أن يطلع عليها في كتب التاريخ. يقول فقتلوه رفسا وهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم، وقيل بل خنق ويقال بل أغرق، فالله أعلم. تنبيه، سؤال لغير العقول المتحجرة، إذا كانت طريقة قتل الخليفة مجهولة لا يعرف أئمة التيمية بها، هل كانت بالرفس أو الخنق أو الغرق أو غيرها؟ فكيف إذن علموا بحوارات خاصة ووسوسات خاصة حصلت في جلسات خاصة بين هولاكو ووزيره المستشار الطوسي ومعهما ابن العلقمي وبعض أخصاء هولاكو؟ إذا هي طريقة القتل لم تعلم عندهم، فكيف علموا بحوارات خاصة؟ وأترك للعقلاء تصور وتصديق أسطورة خوف هولاكو وتهيبه من قتل الخليفة، وهو الذي جعل الخليفة لا يعرف الكلام أمامه لجبروته والإهانة التي حصلت للخليفة، والتي قال عنها ابن كثير نفسه، قال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. المورد 11، البداية والنهاية، جزء 13، ابن كثير. ثم دخلت سنة 56 و600، سنة 656 هجري، يكمل ابن كثير كلامه، وذلك ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. يقول فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده، وستأتي ترجمة الخليفة في الوفيات، ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون، وكانت جماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب، تفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى عالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك في المساجد والجوامع والرباط. ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم، لاحظ من التجأ إلى اليهود والنصارى، ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي، وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. أقول الحمد لله الذي كشف زيف الافتراء التيمي على لسان أئمة التيمية أنفسهم، فها هو ابن كثير يصرح بأسماء الجهات التي سلمت من بطش المغول، وليس الروافض وعنوان الشيعة من الجهات التي سلمت من البطش، وليس الروافض وعنوان الشيعة من الجهات التي سلمت من البطش، فأصابهم ما أصاب باقي طوائف المسلمين. وهذا يدل على أن تصرف ومواقف ابن العلقمي لم تكن من أصل طائفي ومذهبي، وهذا يكشف بطلان وكذب كل مدعيات المنهج التيمي التي تدلس بكل فحش وقباحة فتصور أن موقف ابن العلقمي كان طائفيا رافضيا. وكشف لنا ابن كثير أن ابن العلقمي حاله حال باقي التجار وغيرهم ممن حصل على الأمان من هلاك، وليس ببعيد، فإن الخليفة نفسه تنازل عن نصف خراج العراق وعن كرامته وكرامة الإسلام والمسلمين مقابل أن يبقى حيا وعلى منصبه بتولية هلاك وإمضائه، لكنه لم يحصل على مبتغاه. وكذلك لا ننسى لولو ابن العلقمي التيمي الذي خضع للمغول بحيث صار واليا من قبلهم وشاركهم في غزو بغداد وأسقاط الخلافة وقتل المسلمين وتدمير البلاد مقابل الإبقاء على حياته، أي لأنه خاف على نفسه كما يبرر عمله أئمة الدواعش الفكري التيمي. يكمل ابن كثير يقول: وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب، عادت كأنها خراب، ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. تعليق: كانت آنس المدن بأي شيء؟ هل بالدين والتقوى والأخلاق أو بالغناء والرقص والطرب والخمور والفواحش؟ عيب وخزي وعار على كل رجل دين أو يكتب باسم الإسلام فيأتي بمثل هذه السفاهات. لو كتبها كاتب مدني، نكرر هذه العبارة دائما، لو كتبها كاتب مدني أكاديمي علماني قومي قطري قبلي لكان ولكنا سكتنا عنها ولتقبلها الكثير، لكن لما تأتي من رجل دين فإنه الخزي والعار. ولكن لا غرابة على أئمة التيمية مثل ذلك. المورد 12، البداية والنهاية، الجزء 13، ابن كثير. ثم دخل سنة 656 هجري. يكمل ابن كثير كلامه يقول: ما وقع على الإسلام وولاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأبكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000. تعليق: خرافة تيمية بامتياز لا يفوت العاقل كشفها بأبسط التفات. أما من فقد عقله وضميره وإنسانيته بالتعصب والعنصرية والطائفية وحب الشهرة والمال والاسترزاق فقد طبع فلا علاج. وأقول لهؤلاء: هل إمامكم وولي الأمر الخليفة صبي سفيه غبي فاقد العقل بحيث ترك أموره وأمور المسلمين ومصير الإسلام بيد ابن العلقمي الرافضي الخائن المتآمر، وكيف فات الأمر على أئمة التيمية فلم يلتفتوا إليه في وقته، بينما التفت إليه من جاء بعدهم من أئمتهم أهل التدليس الأفاكين. والسؤال البديهي الذي يتكرر دائما مع مغالطات وصفصطة المنهج التيمي عن هل أن أئمتكم وأولياء أموركم الخلفاء كانوا صبيانا سفهاء أغبياء نعاج لا حول لهم ولا قوة، دائما يقودهم ويسوقهم آخرون كابن العلقمي فيقودهم كالنعاج حيث يشاء ومتى يشاء، فأي إمامة وخلافة وقيادة هذه، وأي أمة وأي رجال دين وأئمة علماء يقبلون بمثل هذا الخليفة الإمام؟ أو تقولون أنهم رجال أسوياء حكماء أصحاب رأي وقرار إذن يتحملون كل ما وقع على البلاد والإسلام من دمار وفتن وهلاك، فلا تعلقوا فشلهم وفشلكم على الآخرين. في تاريخ الإسلام المجلد 48 صفحة 33 قال الذهبي سنة 56 تحت عنوان كائنة بغداد: وكان المستنصر بالله قد استكثر من الجند حتى بلغ عدد عساكره 100,000 فيما بلغنا، وكان مع ذلك يصانع التتار ويهاديهم ويرضيهم، فلما استخلف المستعصم، وهو هذا آخر خليفة الذي سقطت على يده بغداد، فلما استخلف المستعصم كان خليا من الرأي والتدبير، فأشير عليه بقطع أكثر الجند، وأن مصانعة التتار وإكرامهم يحصل بها المقصود ففعل ذلك. لاحظ، إذن عنده تجربة سابقة، أبوه كان يملك الجنود ومع هذا كان يهادن التتار، هو حل الجند ولم يهادن التتار، ما هذه السفاهة؟ هل هو بهذا المستوى من الصبيانية وخفة العقل؟ وهل من معه من أئمة التيمية ممن كان يرافق الخليفة، ممن كان يمثل جهة الفتوى ووزارة الأوقاف والوقف التيمي في البلاد السلطاني في بغداد؟ كلهم فقد العقول، كلهم كانوا عبارة عن صبيان، كانوا سفهاء بحيث يحركهم ابن العلقمي وأمثال ابن العلقمي. أقول لو تنزلنا وسلمنا بعدم خرافية وعدم افتراء ابن كثير، فبعد أن تيقن نية هولاكو واستعداده للتحرك نحو بغداد، فهل استنفر الخليفة الناس وجمع العساكر التي سرحها والتي ستستجيب لنداء الخليفة والسلطة الدينية بالجهاد ضد المغول المحتلين؟ وما أسهل النفير وتجهيزه في ذلك الزمان، ولإثبات سهولة وإمكانية وقوع النفير وجمع العساكر وتجهيزهم نكتفي بذكر ما جاء في كتاب صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعاصمي، قال: وفي سنة 54 يقول: وكان التتار جائلين في الأرض يقتلون ويسرون ويخربون الديار، ونارهم في غاية الاشتعال والاستعار، والمستعصم ومن معه في غفلة عنهم لإخفاء ابن العلقمي عنه سائر الأخبار، إلى أن وصل هولاكو خان إلى بلاد العراق واستأصل من بها قتلا وأسرا، وتوجه إلى بغداد وأرسله. لاحظ، إذن يوجد معارك قبل أن يصل إلى بغداد. وصل هولاكو خان إلى بلاد العراق واستأصل من بها قتلا وأسرا، وتوجه إلى بغداد وأرسل إلى الخليفة يطلبه، فاستيقظ من نوم الغرور. من الخليفة استيقظ من نوم الغرور، يعني كل البلاد التي كسرت والتي غزاها هولاكو لم تحرك الخليفة ولم يتأثر بها الخليفة، تحرك لأي شيء؟ تحرك لإصابة الراقصة، لمقتل الراقصة، لمقتل المغنية، لقطع جلسة الطرب المجون واللهو التي كان فيها. هنا تأثر، هنا استيقظ، يقول وتوجه إلى بغداد وأرسل إلى الخليفة يطلبه، فاستيقظ من نوم الغرور وندم على غفلته حيث لا ينفع الندم. التفت يقول وجمع من قدر عليه، وجمع من قدر عليه وبرز إلى قتاله، وجمع من أهل بغداد خاصته، وجمع من أهل بغداد خاصته ومن عبيده وخدامه ما يقارب 40,000 مقاتل. لاحظ هذا فقط من بغداد، أما في باقي مناطق العراق كم؟ إذن فقط من بغداد جمع ما يقارب 40,000 مقاتل. يقول لكنهم مرفهون بلين المهاد وساكنون على شط بغداد في ظل ثخين وماء معين وفاكهة وشراب واجتماع أحباب، ما كابدوا حربا ولا ذاقوا طعنا ولا ضربا، وعساكر المغول ينوفون على 100,000 مقاتل. فوقع التصاف والتحم القتال. لاحظ ابن كثير ماذا يفعل؟ أئمة الداعشة يحاولون أن يزيدوا العدد، يقولون أكثر من 200,000 مقاتل. هنا العاصمي يقول يزيدون على 100,000 مقاتل، وعساكر المغول ينوفون على 100,000 مقاتل. فوقع التصاف والتحم القتال وزحف الخميس إلى الخميس، يوم الخميس 10 محرم سنة 56 و600، وصبر أهل بغداد على حر السيوف، صبروا مضطرين على طعم الحتوف، وأعطوا الدار حقها، واستقبلوا غمام السهام، واستمروا كذلك من إقبال الفجر إلى إدبار النهار، فعجزوا عن الاصطبار وانكسروا أشد انكسار، وولوا الأدبار وغرق كثير منهم في دجلة، وقتل أكثرهم شر قتلة، ووضعت التتار فيهم السيف والنار، فقتلوا في 3 أيام ما ينوف على 300,000 و70,000، وسبوا النساء والأطفال ونهبوا الخزائن والأموال، وأخذ هولاكو جميع النقود وأمر بحرق الباقي. أقول تعليق بهذا، أيضا يثبت بطلان ادعاء أمة التدليس بأن سبب الهزيمة النكراء حل الجيش وتسريح العساكر حتى بقيت 10,000 وحتى بقي 10,000 فقط منهم. فقد تمكن الخليفة من جمع 40,000 جنديا وكافة عتادهم، وهذا من بغداد فقط. والمعركة، لاحظ هذا فقط من بغداد جمع هذا العدد، والمعركة كانت في بلادهم، في بلاد المسلمين، في بلاد العراقيين، في بلاد الخلافة، في بلادهم وأرضهم وبين أهليهم، وأن هولاكو لم يأتي لهم إلا بما ينوف بما يزيد على 100,000 منهكين، وساروا في البلدان لأشهر بل سنوات في مسير وتنقل وقتال ومعارك شداد. ولا نعلم لماذا لم يتطرق أئمة التلديس عن عساكر اللؤلؤ بقيادة ابنه التي انضمت للمغول، فلو انضم هؤلاء لجيش الخليفة فهل ستكون النتيجة كما كانت؟ وعلى فرض أن لؤلؤ منع المغول من الدخول عبر الموصل، عبر الموصل وباقي مدن مملكته، فهل ستكون النتيجة نفسها كما كانت؟ ولو لم يعطي لؤلؤ لعساكر المغول الطعام والشراب والمؤونة والذخيرة، فهل كان يقوى جند المغول من مقاومة جند الخليفة وتحقيق الانتصار وسحق البلاد وقتل المسلمين الأبرياء؟ ويا ترى أين سلاطين دولة التيمية المقدسة؟ فلو بادر كل منهم بإرسال 5,000 مقاتل لصار عدد عساكر المسلمين أكثر بكثير من جند المغول، ولتحقق الانتصار للإسلام، فأين هم منها؟ أو أنهم ساروا على سيرة لؤلؤ صاحب الموصل في الإسرار والإعلان، فاتفق سلاطين المسلمين ضد الخلافة فتحالفوا مع هولاكو، ممن كان في الشام في دمشق، ومن كان في الموصل، ومن كان في الأردن في باقي البلدان، فتحالف الجميع ضد الخلافة. أقول ولنطلع على الموقف الرجولي الحازم الحكيم للخليفة وأمرائه المماليك وأئمة البلاط التيمي من خلال ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، حيث قال وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بإربل حذر الخليفة وحرك عزمه، والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ، فلما تحقق الخليفة حركة التتار نحوه سير إليهم شرف الدين بن محي الدين ابن الجوزي من أئمة التيمية هذا رسولا يعدهم بأموال عظيمة. التفت جيدا، هذا عندما أشار إليهم ابن العلقمي أن يرسلوا إليه بهدايا سنية، فماذا فعل؟ ضحى بهذا التضحية بالتيمي، أرسل ابن التيمي مع هدايا حقيرة قليلة ذليلة مهينة لهلاكة، فأثار هلاكة وحصل ما حصل. يقول سير إليهم شرف الدين بن محي الدين ابن الجوزي رسولا يعدهم، لاحظ يعدهم بأموال عظيمة لكن أخذ معه هدايا بسيطة وقليلة وحقيرة، ثم سير 100 رجل إلى الدربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبار، فمضوا فلم يطلع لهم خبر لأن الأكراد الذين كانوا هناك دلوا التتار عليهم فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين. ثم ركب هلاك بن تولي خان بن جنكيز خان في جيوشه من المغول والتتار وقصدوا العراق. لاحظ رضوا بالذل والذل ما رضي بهم، رضى خليفتهم ورضي خليفتهم بأن يكون عابلا تحت سلطة هلاك يجبي أموال المسلمين، لكن هلاك لم يرضى إلا بسحقهم وإبادتهم. فحي الله الخليفة وأئمة التيمية عندما يكون رد فعلهم الخضوع والذل والهوان والخيامة والخيانة والانحطاط بالتملق للمحتلين واسترضائهم بأموال عظيمة، وبوفد يرأسه ابن الجوزي الإمام التيمي التكفيري رئيس الأوقاف ومفتي الخلافة وواعظ السلطان، فذهبت الأموال العظيمة إلى خزائن المحتلين التتار، وقتل وفد خليفة بغداد وذهبت بغداد ومن في بغداد. ويا ترى هل هذه نفس الحادثة التي نصح فيها ابن العلقمي الخليفة بمدارات هلاك ودفع شروره بإرسال هدايا عظيمة له، لكن الخليفة لم يسمع لنصيحته فأرسل هدية هزيلة حقيرة امتثالا لنصيحة بل لأمر المماليك المسيطرين على العساكر وعلى المقاليد في الخلافة؟ ويا ترى لماذا قال صاحب النجوم الزاهرة إنها أموال عظيمة؟ قال يعدهم بأموال عظيمة، فهل يريد دفع ورفع المسؤولية عن الخليفة فيما حصل باعتبار أنه لم يتصرف بسفاهة وغباء بإرسال هدية حقيرة لقائد الغازين؟ أو هي حادثة أخرى مختلفة، فواحدة أرسل هدية حقيرة وأخرى أرسل فيها هدية ووعد وتعهد بأموال عظيمة أخرى غير ما أتى به؟ ففي تاريخ الإسلام مجلد 48 صفحة 32 قال الذهبي سنة 55 و600 مسير هلاكو إلى بغداد، وفي سنة 655 هجري سار هلاكو من همدان قاصدا بغداد، فأشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيسة إليه، فثناه عن ذلك الدويدار وغيره. لاحظ أشار ابن العلقمي هذا الخائن هذا الذي يقولون بأنه أراد الخلافة للفاطميين للشيعة للرافضة للإسماعيلية للإمامية للإثني عشرية للخرافات التيمية، فأشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيسة إليه، فثناه عن ذلك الدويدار وغيره، وقالوا غرض الوزير إصلاح حاله مع هولاكو، فأصغى إليهم وبعث هدية قليلة مع عبد الله بن الجوزي، فتنمر هولاكو وبعث يطلب الدويدار وابن الدويدار وسليمان شاه فما راحوا. لاحظ إذن من الذي ذهب؟ هذا رد على ابن تيمية وعلى افتراء ابن تيمية وأئمة ابن تيمية كابن كثير. قال أول من خرج إليهم ابن العلقمي، لاحظ من الذي أول من خرج إلى هولاكو؟ هذا ابن الجوزي، ومن كان مع ابن الجوزي ومن المفروض يخرج بعده؟ الدويدار وابن الدويدار وسليمان شاه، لأنهم هم الذي طلبهم هولاكو لكنهم لم يذهبوا رفضوا. يقول فما راحوا وأقبلت المغول كالليل المظلم، وكان الخليفة قد أهمد حال الجند وتعثروا وافترقوا. لاحظ من الذي فعل هذا؟ يقول الخليفة. وكان الخليفة قد أهمد حال الجند، قد أهمد حال الجند وتعثروا وافترقوا وقطعت أخبازهم ونظم الشعر في ذلك، فلا قوة إلا بالله. أقول لاحظوا، بسبب سفاهات وتفاهات وصبيانية الخليفة تنمر هولاكو، فلو استجاب الخليفة لنصيحة ابن العلقمي لما تنمر هولاكو ولما تحرك أصلا إلى بغداد، ولا قبل بحصة من خراج وضرائب البلاد، ولا أبقى الخليفة في منصبه كما أبقى لؤلؤ صاحب الموصل وغير لؤلؤ. فيدعو الخليفة ومؤسسات الخليفة ومؤسسات الخلافة لهولاكو، يدعون لهولاكو والمغول كما كانوا يدعون للسلاجقة من قبلهم. ومن الواضح أن هذا الموقف لابن العلقمي الذي ينقله أئمة التجشيم التيمي، أئمة التدليس والافتراء، يثبت يقينا براءة ابن العلقمي من كل ما قيل عنه من أكاذيب وأساطير، ويثبت أيضا تفاهة وخفة عقول وغباء أئمة التدليس ومن يصدقهم كالبهائم. المورد 13، البداية والنهاية. ابن كثير ثم دخل سنة 56 و600 656 هجري. يكمل ابن كثير كلامه، يقول ما وقع على الإسلام وبلاد الإسلام وسقوط بغداد كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين. والله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء، وجعله حوشكاشا للتتار بعدما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. والحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء. تعليق: تدليس واضح في خلط الأمور وتعميم الحكم من الجزء والجزئي إلى الكل والكلي، فأجهل جاهل وأدلس مدلس وأكثر المنافقين نفاقا يعلم أن عنوان الفاطمي غير عنوان الرافضي، وابن كثير نفسه يستخدم عنوان الرافضي في غير الفاطمي، وهذا هو نهج تيمي ساري المفعول ودائم في كل العصور مع سبق الإصرار والترصد. ذكرنا لكم سابقا وأثبتنا لكم بالواقع التاريخي أن الفاطميين لا يتوافقون أبدا مع الروافض الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية، وأهل العراق كل جاهل وأجهل جاهل يعرفهم أنهم شيعة إمامية اثني عشرية. فأي غبي وجاهل وبهيمة سيتيقن أن ابن العلقمي لو أراد بالإتيان بخليفة فلا يأتي بفاطمي أبدا، لأنه سيقضي على الشيعة الإمامية، وعلى الأقل سيضطهدهم إلى المستوى الذي يتمنون فيه عودة الخلافة العباسية. فلا يمكن لإنسان مهما كان غبيا وجاهلا وبهيمة أن يجمع بين خليفة فاطمي وبين رعية شيعة إمامية. ادعاؤه أن ابن العلقمي يريد الإتيان بخليفة فاطمي يكشف كذب اتهام ابن كثير لابن العلقمي أنه عمل ضد الخليفة وتآمر على الخلافة وأسقطها ثأرا للشيعة الإمامية العراقيين لما وقع عليهم من انتهاكات للأرواح والأعراض والأموال من قبل قادة الجيش المماليك. فواعد ابن العلقمي أنه سيثأر لهم كما يدعي ابن كثير والمنهج التيمي، لأنه لا يمكن تصور أخذ الثأر لهم بإتيان حاكم فاطمي أكثر ظلما من العباسي. وادعاؤه بأن ابن العلقمي انتصر للرافضة العراقيين وتآمر مع هولاكو من أجل الرافضة العراقيين وهم إمامية اثني عشرية يكذب ادعاؤه بأنه يريد إقامة خليفة من الفاطميين. وادعاؤه بأن ابن العلقمي تآمر مع هولاكو على الخليفة والخلافة في مقابل أن يكون هو، أن يكون ابن العلقمي في مقابل أن يكون هو نائبا لهولاكو على بغداد وباقي البلدان بدلا عن الخليفة العباسي، يكذب ادعاء ابن كثير وأئمة التدليس بأن ابن العلقمي يريد أن يقيم خليفة من الفاطميين. فكيف يريد أن يجعل نفسه خليفة وفي نفس الوقت يريد أن يقيم خليفة من الفاطميين. فهذا سؤال إلى أمة التدليس، إلى ابن تيمية وأمة التدليس من التيمية للإجابة على هذه الإشكالات. إن ابن العلقمي قدم نصيحته للخليفة في إرسال هدايا سنية له لهولاكو قبل أن يتوجه من إيران من همدان إلى العراق كي يثنيه عن القدوم إلى العراق وإسقاط الخلافة هناك. هذه الحقيقة التي نقلها ابن كثير وأئمة المنهج التيمي تكشف يقينا أن ابن العلقمي لم يكن في باله أدنى تفكير في التآمر على الخليفة والتخلص منه، فضلا عن إقامة حاكم فاطمي. ولا يمكن هذا الواقع إلا فاقد العقل وفاقد الضمير والإنصاف. بالرجوع إلى جذور الحوادث وأصولها، يظهر لنا أن نية وعزم المغول غزو بلاد الإسلام وإخضاع المسلمين وسلاطينهم للمغول ليس وليد أحداث 656 هجري وما قاربها من سنوات، بل لها جذور لعشرات السنين. وقد أشرنا إلى نعي ابن الأثير للإسلام والمسلمين قبل أكثر من 40 عاما من سقوط بغداد. فهل عند ابن تيمية وابن كثير ومنهجهم التدليسي تفسير كلام ابن الأثير؟ فهل عند ابن تيمية وابن كثير ومنهجهم التدليسي تفسير كلام ابن الأثير؟ وكيف نعى الإسلام والمسلمين إذا كانت بغداد والخلافة فيها، فضلا عن الشام ومصر، فضلا عن الشام ومصر في مأمن من غزو المغول؟ وبالرجوع إلى جذور القضية، نجد أن أصل الغضب المغولي والعزم على الثأر والانتقام جاء بسبب غدر سلاطين المسلمين الخوارزميين وغير الخوارزميين. قد غدروا بالتجار المغوليين الذين قتلوهم وسلبوا ونهبوا ما عندهم، بالرغم من وجود صلح واتفاق أمان بين حكام المغول وحكام المسلمين. وقد رفض السلطان المسلم تسليم قائد القتلة إلى المغول ولم يعمل على استرضاء المغول، فعقد قادة المغول العزم وتعاهدوا على السير وغزو بلاد الإسلام من الصين إلى مصر وإسقاط كل المماليك والملوك والسلاطين الذين يحكمون باسم الإسلام وتحت عنوان الإسلام. ونصيحة ابن العلقمي للخليفة لم تأتي من فراغ ولم تكن وليدة يومها، بل لها أصل وجذر عندما أراد هولاكو غزو قلاع الإسماعيلية وبتحريض أئمة التيمية ممن كان يعمل في بلاد هولاكو ومن الحكام المسلمين الذين خضعوا لهولاكو وصاروا عبيدا تابعين خاضعين لسلطانه عاملين تحت إمرته وولايته. ففي ذلك الوقت طلب هولاكو من الحكام إرسال عساكر من عندهم إليه كي يستخدمهم مع عساكره في اجتياح قلاع الإسماعيليين، فلم يستجب خليفة بغداد لذلك بسبب اعتراض ورفض مماليكه قادة الجيش والمستشارين والمتسلطين وأمة البلاط التيمية. وبعد غضب هولاكو وتهديده للخليفة جاءت نصيحة ابن العلقمي بإرسال هدايا السنية. لاحظ، يعني ليس فقط عندما احتقر الخليفة هولاكو بالهدايا الحقيرة ازداد وحنق هولاكو على الخليفة وعلى المسلمين، لا، قبل هذا عنده هو وأجداده، هو وحكامه، هو والمغول عندهم الحقد على المسلمين، عندهم ثأر مع المسلمين وحكام المسلمين منذ الخوارزميين، مرورا بدخول القلاع الإسماعيلية وعدم إرسال الخليفة لعساكر معه لمساعدته في اجتياح قلاع الإسماعيليين، حتى حصلت نصيحة ابن العلقمي وصارت الهدية الحقيرة التي أثارت هولاكو أكثر وأكثر. وبعد غضب هولاكو وتهديده للخليفة جاءت نصيحة ابن العلقمي بإرسال هدايا السنية، لكن حصلت الاستهانة بهولاكو والاستخفاف به واحتقاره بهدايا لا تليق، فازداد غضبا وحنقا على الخلافة والمسلمين. ففي تاريخ مختصر الدول قال ابن العبري، وفي سنة 55 و600، وفيها في شهر شوال رحل هولاكو عن حدود همدان نحو مدينة بغداد، وكان في أيام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير رسولا إلى الخليفة المستعصم يطلب منه نجده، فأراد أن يسير ولم يقدر ولم يمكنه الوزراء والأمراء، وقالوا إن هولاكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجا إلى نجدتنا، وإنما غرضه إخلاء بغداد عن الرجال فيملكها بسهولة. إذن إذا كانوا يعرفون هذا يا ابن تيمية يا ابن الأثير، إذا كانوا يعرفون أن غرض هؤلاء هو هذا، لماذا إذن سرحوا الجيش؟ يعني تسريح الجيش هو من السفاهة، من الخيانة، من التآمر. فكيف إذا أتت النصيحة بتسريح الجيش من خائن مثل ابن العلقمي؟ فبالأولى أن لا تقبل، فكيف قبلوا بها؟ حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فهو تيمي ومنهج تيمي وانتهى الأمر. يقول ابن العبري: فتقاعدوا بسبب هذا الخيال عن إرسال الرجال، ولما فتح هولاكو تلك القلاع أرسل رسولا آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير النجدة، فشاور الوزير فيما يجب أن يفعلوه، فقال أي الوزير لا وجه، أي ابن العلقمي هنا هذا الوزير، فقال لا وجه غير إرضاء هذا الملك الجبار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه. وعندما أخذوا في تجهيز ما يسيرونه من الجواهر والمرصعات والثياب والذهب والفضة والمماليك والجواري والخيل والبغال والجمال، لاحظ يقول: قال الدويدار الصغير وأصحابه: إنما الوزير يدبر شأن نفسه من التتار، وهو يرم تسليمنا إليهم فلا نمكنه من ذلك. فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة، واقتصر على شيء نزر لا قدر له. فغضب هولاكو وقال: لابد من مجيئه هو بنفسه أو يسير أحد ثلاثة نفر. لاحظ يقول: فغضب هولاكو وقال: لابد من مجيئه هو بنفسه، أي مجيء الخليفة، أو يسير أحد ثلاثة نفر، إما الوزير وإما الدويدار وإما سليمان شاه. فتقدم الخليفة إليهم بالمضي فلم يركنوا إلى قوله، فسير غيرهم مثل ابن الجوزي وابن محي الدين فلم يجدي عنه، وأمر هولاكو بايجون وين وسونجاق نوين ليتوجه في مقدمته على طريق أربل، وتوجه هو على طريق حلوان. وخرج الدويدار من بغداد ونزل بجانب يعقوبة، ولما بلغه أن بايجون وين عبر دجلة ونزل بالجانب الغربي ظن أن هولاكو قد نزل هناك، فرحل عن يعقوبة ونزل بحيال بايجو، ولقي يزك المغول أميرا من أمراء الخليفة يقال له أيبك الحلبي، فحملوه إلى هولاكو فأمنه إن تكلم بالصحيح وطيب قلبه، فصار يسير أمام العسكر ويهديهم يدليهم الطريق والطريق الآمن وطريق الدخول إلى بغداد واختراق بغداد. وكتب كتابا إلى بعض أصحابه، هذا الأمير أيبك الحلبي كتب كتابا إلى بعض أصحابه يقول لهم: ارحموا أرواحكم واطلبوا الأمان، لأن لا طاقة لكم بهذه الجيوش الكثيفة. فأجابوه بكتاب يقولون فيه: من يكون هولاكو وما قدرته ببيت عباس؟ من الله ملكهم، أو من الله ملكهم، ولا يفلح من يعاندهم. ولو أراد هولاكو الصلح لما داس أرض الخليفة ولما أفسد فيها، والآن إن كان يختار المصالحة فليعد إلى همذان، ونحن نتوسل بالدويدار ليخضع لأمير المؤمنين متخشعا في هذا الأمر لعله يعفو عن هفوة هولاكو. فلما عرض أيبك الكتاب على هولاكو، لاحظ يقول، ضحك هولاكو واستدل به على غباوتهم. نعم كانوا أغبياء بامتياز، سفهاء بامتياز، كانوا مخربين بامتياز، كانوا خونة فاسدين بامتياز. يقول: فلما عرض أيبك الكتاب على هولاكو ضحك واستدل به على غباوتهم. مع كل هذا يقول السبب هو ابن العلقمي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.